حديث ضعيف. هل تستحب قراءة الفاتحة عند العقد؟ لا يستحب، بل عدها العلماء من البدع. نواصل نقرأ، بقي بعض المسائل. مما لم يتقدم معنا ما يتعلق بالنكاح أو أحكام النكاح مسائل، من هذه المسائل مسألة الوليمة، وسيأتي يذكر لها الشوكاني رحمه الله فصلا خاصا في حكم في أحكام الوليمة. مما يتعلق بذلك استحباب تهنئة الزوجين، فالتهنئة للزوجين مستحب بما وردت به السنة. فإما وردت به السنة حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا أي هنأه قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وفي بعض الروايات على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ودعاء عظيم. بارك الله لك أي في أهلك، وبارك عليك أي جعلك مباركا لأهلك، جعل البركة عليك، جعلك مباركا لأهلك وحلت عليك البركة، وجمع بينكما في خير. وهذا دعاء عظيم، يدعو لأخيه أن يكون جمعه مع أهله في خير. أيضا نظير ذلك ما صح ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف قال له مهيم يا عبد الرحمن، ومهيم أي ما شأنك، رأى علي أثر العرس، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال بارك الله لك أولم ولو بشه، بارك الله لك. أيضا ما جاء في الصحيحين في تهنئة المرأة العروس من حديث عائشة أنها لما جهزت دخل عليها نساء من الأنصار فقلنا لها على الخير والبركة وعلى خير طائر، على الخير والبركة وعلى خير طائر، وهو دعاء عظيم أيضا، تدعو بالخير والبركة في هذا الزواج، وعلى خير طائر، الطائر المراد به الحظ والنصيب، أي وعلى خير حظ وخير نصيب. فكل هذه مما يهنأ بها، وظاهر هذا الحديث أنه في المرأة، ولذا بوب عليه البخاري باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس، والشاهد منه للعروس، باب الدعاء للعروس على الخير والبركة وعلى خير طائر. بقي هذه التهنئة متى تقال؟ من ظاهر هذه الأحاديث أنها تقال قبل الدخول وبعد الدخول. فحديث عائشة هذا في أن نساء الأنصار قلنا لها حين جهزت وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يوم زفافها. وحديث عبد الرحمن بن عوف فيه أنه بعد زواجه رآه عليه أثر صفرة، فلا بأس، إن تيسر في حال الزفاف في يوم الزواج، وإن لم يتيسر فبعده إن رآه وعليه أثر العرس لا بأس. فهذا من المستحبات تهنئة الزوجين، وفيه كما سبق أدعية عظيمة، أدعية بالخير بالبركات فهي دعاء بالخير. أيضا مما يستحب قد ذكر العلماء وممن ذكر العلامة الألباني رحمه الله بعض ما يتعلق بالمستحبات أو الآداب التي تكون في الزفاف، من ذلك ما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فأراد أن يدخل عليها سلم، وذا أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. بوب عليه في أخلاق في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسليم على أهله ليلة البناء صلى الله عليه وسلم، ذكر التسليم على أهله ليلة البناء. في السحاب إذا أدخل عليه أهله يبدأهم بتحية الإسلام، أيضا مما يستحب ملاطفة المرأة بقصد المؤانسة وإزالة الوحشة، فإنه قد يحصل ذلك فيشرع المؤانسة. وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الباب ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن أنها لما زينت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم جئته فدعوته لجلوتها أي للنظر إليها، فجاء فجلس إلى جنبه فأتي بعس أي قدح في لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، فقالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت شيئا. فالشاهد أن هذا في شرب اللبن وتقديم اللبن القصد منه المؤانسة والملاطفة. أيضا مما يستحب أن المرأة إذا زفت إلى زوجها يضع يده على ناصيتها أي على مقدم رأسها، ويقول بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. الجبلة هي الطباع والأخلاق المفطورة. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ويدعو بالبركة. وقد جاء ذلك في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وهذا شيء مشروع سنة. وبعض النساء الجاهلات تستامن هذا، تقول كيف يستعيذ بالله من شرها من أول ليلة، ولكن هذا هدي نبوي، فما من إنسان إلا وفيه شر، فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من ذلك أمر مشروع لدفعه ولرده. وأيضا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الحث على صلاة ركعتين، أن يصلي الزوج ركعتين يكون هو الإمام فيها وتكون زوجته مأموما خلفه. وقد جاء في هذا الباب آثار، منها ما في مصنف بن أبي شيبة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، ثلاثة من الصحابة، وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك، أي تنحى، أو كذلك؟ قالوا نعم. قال: أو كذلك؟ قالوا نعم. قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك وعلموني، فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصلي ركعتين. قد جاء بيانه أنه يصلي وهي وراءه كما سيأتي في الرواية الأخرى. ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. والأثر الثاني أيضا في مصنف بن أبي شيبة من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود يقال له أبو جرير، قال: إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني، أي أن تبغضني. قال عبد الله: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين. وفي رواية: ثم قل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرقت بيننا إذا فرقت إلى خير. هذه جملة من الأمور المشروعة التي يشرع أن يفعلها المتزوج في يوم زفافه. أيضا مما يشرع أن يجتنب المسلم المخالفات في يوم الزواج في يوم الزفاف، وما أكثرها، كثيرة جدا. فمن هذه المخالفات المزامير والغناء، هذا من كفر النعمة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان مبغوضان عند الله، صوت رنة عند مصيبة أي نياحة، وصوت مزمار عند نعمة أو فرحة. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كيف يواجهها بمعصية الله؟ وقد كان السلف إذا رأوا من يتخذ مزامير تركوه وهجروه في يوم الزواج ولم يقربوا بيته. جاء عن الحسن البصري وغيره أنهم فعلوا ذلك. كان الحسن إذا دعي إلى وليمة يقول: هل فيها معازف؟ فإذا قالوا نعم قال: لا ولا كرامة، أي لا أجيب دعوتهم ولا كرامة. وسيأتي هذا في مسألة إجابة الدعوة إلى الوليمة، هل يجب إذا كانت فيها معاصي إن شاء الله. أيضا من المخالفات التي يفعلها الناس بروز وظهور الزوج على منصة مرتفعة مع زوجته أمام النساء الأجانب، وهذه العادة تسربت إلى المسلمين من قبل الكافرين، وصار كثير من المسلمين يتساهل بذلك، يدخل الزوج إلى وسط قاعة فيها عشرات بل ربما مئات من النساء فيجلس إلى جانب الزوجة، وربما والعياذ بالله قبلها أمام النساء، وهذا باب شر وفتنة. ولم يكن يتوقع أن يفعل هذا المسلمون، ولكنه تقليد الكفار هو الذي جرهم إلى ذلك. ولا كيف يتوقع برجل شهم أن يدخل في أوساط عشرات النساء المتزينات المتبرجات؟ أيضا من المخالفات، وهي تعد من المخالفات التي فيها ضرر عام، إطلاق الرصاص. فهي مخالفة من وجوه كثيرة. أولا من وجه أنها إسراف وتبذير، لا يشك أحد أن رمي الرصاص إلى الهواء في الهواء في الجو إسراف وتبذير، مخالف لنهي الله تعالى عن الإسراف. أيضا مما فيها، فيها إزعاج، تفزيع، إفزاع وترويع للآمنين، أذية للمرضى في بيوتهم، للنائمين. أيضا فيها ضرر بإزهاق أنفس، وكم أدت إلى قتل أنفس. إطلاق الرصاص، العيارات النارية على اختلاف أنواعها في الأعراس أدت إلى إزهاق أرواح كثيرة. فمن هذه الأمور وغيرها لا شك أنها في هذا الحال تكون محرمة ولا يجوز ذلك. ويا حبذا لو يمنع هذا من قبل الدولة، فقد منع هذا في كثير من البلدان، فمنع هذا فيه خير على الناس، لا سيما في مثل أيامنا هذه الناس في حرب والناس متوقعون العدو، فقد يكون إطلاق لبعض هذه النيران ولا يميز الناس بين نيران العدو ونيران الأفراح. أيضا من المخالفات وهي كثيرة إنما ننبه على أشهرها في أوساط المسلمين التصوير الذي تساهل فيه كثير من الناس، سواء كان التصوير في صفوف الرجال أو في صفوف النساء وهو أشد ضررا. في الاطلاع على عورات المسلمين ربما تكون نساء متزينات وبعضهن متبرجة، فالتصوير في ذلك ضرر شديد. أيضا مما نبه عليه العلماء ما يحصل من النساء من زغارد أو صياح ونحو ذلك بأصوات فاتنة حتى يسمعه الرجال. وفي فتاوى اللجنة الدائمة أن هذا إن كان يخرج الصوت هذا إلى الرجال ويسمع الرجال لا يجوز لما فيه من الفتنة. بل مر معنا أن المرأة السنة أن تجهر في التلبية إلا إذا كانت بين الرجال لا تجهر بها، وهي تلبية شعيرة عبادة، فكيف الجهر بهذه الأصوات وما فيها من الفتنة؟ وهكذا غير ذلك مما تعدد مما يحصل من المخالفات في هذا اليوم الذي هو يوم نعمة، يوم نعمة يتخذ بعض الناس يوم معصية لله سبحانه وتعالى، وبعض الناس تأتي تنصحه يا فلان لا يجوز ذلك، يقول هو مرة في العمر، يعني مرة في العمر تعصي الله سبحانه وتعالى فيه؟ إذا كان مرة في العمر معناه تحافظ عليه بطاعة الله أكثر من غيره من الأيام. وقد رأينا كثيرا ممن افتتح زواجه وابتدأ بمعصية الله بالغناء بالفنانين بالفخر والإعجاب والتباهي، والله إنهم انتكست أحوالهم، هذا اختلف مع زوجته من أول ليلة، وهذا طلق، وهذا في حياة تعيسة دائما، رأينا هذا بأعيننا. بل قد رصدت أنا جماعة رصدا، إذا طغى إنسان في يوم زواجه أنتظر ماذا يحصل له، والله ما تمر أيام إلا وقد أصابه الضرر. فعلى المسلم أن يجعل يوم زواجه يوم طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا يتأثر بالناس، لا يتأثر بالناس أو بضغط الأهل ضغطوا عليه، لا، هو يتصرف في زواجه بقدر ما يستطيع. أيضا مما يحصل فيه من المخالفة إسراف وتبذير كثير، ومن أشد الإسراف ما يحصل في بعض المناطق من تكليف أمر القات، يحتاج بمليون ريال قات يجهز للضيوف. إذا كان التبذير في أشياء هي طيبة والتبذير بها حرام، كيف التبذير بهذا الشيء الذي هو خبيث؟ ثم ذكر الشوكاني رحمه الله فصلا نقرأه، وكان الأولى أن يذكر هذا في كتاب اللعان في باب اللعان، ولكن نحن نقرأ ما ذكره ثم نذكر مسائل ما يتعلق بهذه المسألة في باب اللعان إن شاء الله، فإنه أنسب به. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فصل: والولد للفراش. ما المراد بالفراش؟ ها؟ أي الأم التي ولدته، هذا المراد بالفراش. قال والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه يعني مثلا أمة كانت عند رجل في أول الشهر وكان يطأها مرت خمسة أيام أو أسبوع من الشهر باعها في الأسبوع الثاني اشتراها رجل آخر حصل منه وطأ لها في الأسبوع الثالث باعها إلى رجل ثالث وحصل منه لا وطأ ثلاثة في طهر واحد. قال وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه جاءت بولد عندكم جاءت أو وجاءت فجاءت بالفاء فجاءت بولد وادعوه جميعا أي كل واحد من الثلاثة يقول هو ولدي فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. قال رحمه الله أقول أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر والعاهر هو الزاني. وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي فيه أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة أي عمل بالاحتياط في باب المحرمية مع أنه على هذا يكون أخوها يكون أخاها ولكن قال احتجبي منه لوجود هذا الشك واللبس واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. وأما كونه إذا اشترك ثلاثة إلى آخره فلما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال أتي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقراني لهذا بالولد أي تقران لهذا الثالث بالولد قال لا ثم سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد قال لا فجعل كلما سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الإسناد الأول يحيى ابن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وقد وثقه ابن معين والعقلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا. هذا الحديث فيه اضطراب كثير فيه خلاف والموقوف هو أرجحها أو المرسل المرسل هو أرجحها. قول الشوكاني هنا قد أخرجه النسائي وابو داود موقوفا أي موقوفا مرسلا يعني منقطعا. فقد روي المرفوع من طريق عبد الله ابن أبي الخليل عن زيد بن أرقم عن علي، وروي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم عن علي، وروي عن عبد الله بن أبي الخليل عن علي مباشرة موقوفا، فلم يذكر فيه زيد بن أرقم ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجح هذا الموقوف المرسل جماعة من الأئمة كالنسائي في سننه في الصغرى والكبرى بعد أن ساق طرق الحديث، قال: وهذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، وسلمة بن كهيل أثبتهم، أي الذي رواه موقوفا مرسلا، هو سلم من طريق سلمة بن كهيل، وسلم بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب. وهكذا رجح المرسل الموقوف، معنى المرسل أي المنقطع، موقوف المنقطع، أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لولده. قال أبو حاتم رحمه الله: قال: اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه، والصحيح حديث سلمة ابن كهيل. وحديث سلمة ابن كهيل يروي عبد الله بن أبي خليل عن علي مباشرة، لم يذكر فيه زيد بن أرقم، وأيضا لم يقل فيه، لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف منقطع. مع أن عبد الله بن أبي خليل هذا في جهالة، وقد ذكرت له رواية عن علي، قد ذكر له رواية عن علي، يحتاج من تأكد هل سمع منه ولا ذكرت له رواية عنه، ولعل هذا من ضمن الاضطراب. قال: وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وحكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق في شرح السنن، وقد ورد العمل بها في مواضع، هذا منها. حاصل هذا أن هذا ما يتعلق بالنسب وإلحاق النسب، الأولى كما تقدم أن يكون في باب اللعان إذا حصل ملاعنة أو نحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله في بابه، ونبدأ في الدرس الآتي في كتاب الطلاق إن شاء الله.